بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الهادي لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، الدرس السادس.
قال العلامة الشيخ موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولعلمائنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات في كتابه الهادي، فصل في صفة الوضوء. ويبتدئ الطهارة ناويا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله عز وجل بعد أن ذكر باب السواك والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى السواك عند كل وضوء، ناسب أن يذكر بعد ذلك صفة الوضوء. والوضوء لغة مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، اختلفت تعاريف أهل العلم رحمهم الله عز وجل في تعريف الوضوء اصطلاحا. فمن أهل العلم من قال أن الوضوء اصطلاحا التعبد لله باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الشرع. فقيل التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. على التعريف الثاني قال بغسل، والتعريف الأول قال باستعمال الماء. لو قال قائل إن الرأس لا يغسل بل يمسح، فيكون التعريف الثاني تعريف مرجوح والأول أولى. ولكن أجاب أصحاب التعريف الثاني قالوا إن ذلك من باب التغليب، إن ذلك من باب التغليب، لأن أغلب أعضاء الوضوء مغسولة. ولقد عرف ابن مفلح الحفيد في كتاب المبدع الوضوء بقوله هو عبارة عن استعمال الماء الطهور في الأعضاء المخصوصة على صفة مفتتحة بالنية. قال ابن مفلح رحمه الله بتعريف وضوء هو عبارة عن استعمال الماء الطهور في الأعضاء المخصوصة على صفة مفتتحة بالنية. الأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى من هذه التعاريف هو التعريف الأول. مسألة متى فرض الوضوء، بلا خلاف عند أهل العلم أن الوضوء أين عاطف؟ أن الوضوء كان موجودا بمكة، كما قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن. بلا خلاف عند أهل العلم أن الوضوء كان موجوداً بمكة، ويدل على ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت فاطمة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: يا بنية ما يبكيك؟ قالت: يا أبتي ما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاقدون باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى أنهم لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك، وليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. فقال: يا بني ائتني بوضوء. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد، فلما رأوه قالوا الحديث. فهذا يدل على أن الوضوء كان موجوداً أين؟ في مكة. وهذا الحديث قد حكم بصحته الحاكم وفقه الذهبي، وقد بحثت إسناده منذ فترة طويلة وإسناده حسن، إسناده هو حديث حسن، مع أن ابن العربي المالكي حكى أنه لا خلاف عند أهل العلم أن الوضوء كان موجودا، إلا أن ابن حزم الظاهري يرى أنه ليس موجودا لا فرضا ولا ندبا، لكن الصحيح ما قاله ابن العربي بأن ذلك لا خلاف فيه بين أهل العلم، كذلك ما جاء في الحديث الحسن الذي رواه الحاكم. ولكن وقع خلاف، أكيد قريب عاطف ولا ولكن وقع خلاف بين أهل العلم، هل وجوده ندبا أم فرضا؟ هل وجوده ندبا أو فرضا؟ قال ابن مفلح الحفيد رحمه الله: إن فرض الوضوء كان مع الصلاة، إن فرض الوضوء كان مع الصلاة. وقال ابن عبد البر كذلك بمثل قول ابن مفلح، وإلا ابن مفلح قال بمثل قول ابن عبد البر لأن ابن مفلح متأخر. ولكن قد يقول قائل: إن الآيات التي فيها فرضية الوضوء إنما هي في سورة المائدة، وسورة المائدة مدنية، فدل هذا على أن فرض الوضوء ماذا؟ متأخر. ولكن الحق، الجواب على ذلك أن نقول أن الحق أن الذي تأخر هو كون فرض الوضوء متلوًا في القرآن لا حكمه هو المتأخر، أن فرض الوضوء متلوًا في القرآن لا حكمه هو المتأخر، لذا عقد السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان بابًا مفيدًا، بابًا مفيد نافع، عقد بابا مفيدا نافعا لدارس القرآن الكريم، وذلك في أحكام نزوله. فقال رحمه الله: النوع الثاني عشر ما تأخر حكمه عن نزوله، وما تأخر نزوله عن حكمه، ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه. ففرضية الوضوء من أي الأمرين؟ ما تأخر نزوله عن حكمه. قال ابن عبد البر رحمه الله: لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. والذي يدل على أن الوضوء فرض أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم عند ضياع عقد عائشة رضي الله عنها وفقدها إياه، مع فقدهم الماء لم يصلوا حتى نزلت آية التيمم، وفيها ذكر الوضوء وآية التيمم مدنية بالإجماع. الوضوء للصلاة هل هو ركن أو فرض أو شرط من شروطها؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، أخرجاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم. لا خلاف بين الأمة على أن الوضوء فرض، كما نقل ذلك اللخمي المالكي في كتاب التبصرة. وقع الخلاف من جهة هل هو شرط أو فرض فقط، ونجد أن أهل العلم رحمهم الله منهم من عبر عن الوضوء بأنه من فرائض الصلاة، ومنهم من عبر أنه من أركان الصلاة، منهم من عبر أنه من شرائط الصلاة. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله: ولا يظهر التنافي بين القول بفرضيتها وركنيتها، لا يظهر التنافي بين القول بفرضية الوضوء وبين القول بركنية الوضوء. الصحيح أن الوضوء شرط، لأنه كما هو معلوم يسبق الصلاة، هو خارج ماهية الصلاة ويستمر إلى آخر الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: ويبتدئ الطهارة ناويا أحد شيئين، رفع الحدث أو استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة كالصلاة ومس المصحف.
قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ يعني القصد والإرادة بما ليس هذا موضع ذكره. فالنية في الأصل نوع من القصد والإرادة، كذلك قد ذكر بعض أهل اللغة أن النية معناها في اللغة أيضا العزم، واصطلاحا قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله. وعرف بعض أهل العلم النية في الاصطلاح عزم أو قصد القلب على فعل الطاعة أو الامتناع عن المعصية تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. الذي يظهر أن التعريف الثاني الذي هو عزم أو قصد القلب على فعل الطاعة أو الامتناع عن المعصية تقربا إلى الله عز وجل هو تعريف للإخلاص في العبادة، وللنية المراد الثواب عليها، وهو أمر زائد على النية. والتعريف الأول الذي هو قصد الشيء مقترنا بفعله هو الموافق لحقيقة النية. الآن إنسان ينوي الصلاة، فإن صلاته نيته فإن نيته للصلاة الأصل أن تكون مقارنة ليش؟ لفعله. يثاب عليها أو لا يثاب عليها، هو قد أسقط عنه ماذا؟ الفرض، وبرئت ذمته، وانقطع الطلب عنه، يعني طلب الصلاة. أما التعريف الثاني فهو الذي يراد بهذه الصلاة ماذا؟ الثواب. بل قلنا قصد الشيء مقترنا بإيش؟ بفعله. وأما التعريف الثاني عزم أو قصد القلب على فعل الطاعة والامتناع عن المعصية، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أقرب ما يكون تعريف الإخلاص، وللنية المراد الثواب عليها. والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين: الأول بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، ففي الفرض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، أو صلاة منذورة قضاء أم أداء، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، وتمييز النفل هل هو نافلة راتبة أم غير ذلك، وتمييز كذلك رتب العبادات، تمييز النفل عن الفرض، فهو تمييز للعبادات من جهة الفرائض، وتمييز كذلك في العبادات من جهة النوافل النافلة عن نافلة، وتمييز كذلك في رتب العبادات، تمييز العبادات بعضها عن بعض، في الفرائض الفرض عن الفرض، وفي النوافل النفل مع النفل، وفي رتب العبادات الفرض رتبة عالية ثم بعد ذلك يكون ما يكون تحت هذه الرتبة. كذلك قالوا: أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذا المعنى الأول الذي هو تمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز العبادات عن العادات، هو الذي يراد في كلام الفقهاء رحمهم الله، هو الذي يراد في كلام الفقهاء رحمهم الله. أما المعنى الثاني الذي هو بمعنى تمييز المقصود بالعمل، تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له أم الله ومعه غيره أو هو لغير الله، وهذا مبحث في كتب ماذا؟ العقائد، مبحث في كتب العقائد. فكما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله أن النية في كلام العلماء تقع بمعنيين، معنى الأول وفيه كم؟ وفيه أمران: الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذه فيها تمييز الفرائض عن وتمييز الفرائض عن النوافل، وتمييز في رتب العبادات، وتمييز في رتب العبادات. والأمر الثاني تمييز العبادات عن، وهي داخلة في المعنى الأول، تمييز غسل الجنابة من غسل التنظف والتبرد. المعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، هل هو الله يقصد ثواب الله كما قلنا في التقوى في المحاضرة في كلام طلق بن حبيب، التقوى أن تعمل بطاعة الله ترجو رحمة الله على نور من الله سبحانه وتعالى. حكم النية على الصحيح أنها شرط وليست بركن، وقد ذكرنا الفرق بين الشرط والركن في دروس سابقة. هذا ذكرنا معنى النية وذكرنا حكم النية. محل النية القلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنية هي القصد والإرادة، والقصد والإرادة محلهما القلب دون اللسان باتفاق العقلاء، باتفاق العقلاء. وقال أيضا رحمه الله: فإن نوى بقلبه خلاف ما نطق بلسانه كان الاعتبار بما قصد بقلبه. إن نطق، إن نوى بقلبه خلاف ما نطق بلسانه كان الاعتبار بما قصد بقلبه. الأمور بإيش؟ بمقاصدها. لذلك لو أن إنسانا أراد تمتعا في الحج بقلبه ولما لبى قال اللهم حجة، فنقول هو إيش؟ متمتع. نقول هو متمتع، لأنه إن نوى بقلبه خلاف ما نطق بلسانه كان الاعتبار بما قصد بقلبه. الأمور بمقاصدها. ذكرنا معنى النية وحكم النية ومحل النية. زمان النية. الأصل في النية أن تكون مقارنة للفعل المنوي، ذلك قلنا في تعريفها قصد الشيء مقترنا بإيش؟ بفعله. هذا هو الأصل في زمانها. إلا أن الشرع جاء في بعض الأعمال وصحح سبق النية للفعل. مثال ذلك أن الشريعة جاءت بأن من نوى في الليل صح صيامه ولو لم تكن نيته مقارنة لأول الصيام، فهذا مستثنى من زمان النية. وإلا النية الأصل فيها أن تكون مقارنة للفعل، للفعل هذا الأصل. إذا بأن من نوى في الليل صح صيامه ولو لم تكن نيته مقارنة لأول الصيام. أول الصيام ما هو؟ طلوع الفجر. فلو نوى الصيام لغد بعد المغرب وأخذ يأكل ويشرب ويأكل ويشرب ويأكل ويشرب إلى قبيل الفجر، فإن صيامه صحيح. ولكن الأصل أن يكون ماذا؟ أن يكون مقارنا للفعل ومقترنا بالفعل وقريبا من الفعل. وهذا القرب الصحيح فيه أنه قرب عرفي، فالفاصل الطويل عرفا يبطل النية، يبطل النية. ذكرنا أن النية محلها القلب، فهل يستحب التلفظ بالنية؟ قال أهل العلم: ولا يستحب التلفظ بها، وهو المنصوص عن أحمد رحمه الله. وهناك وجه عند الحنابلة أنه يستحب التلفظ بها سرا، وهذا قول المتأخرين من الفقهاء، ولكن المتقدمين من الفقهاء رحمهم الله لا يعلم لهم نقل خاص في ذلك من جهة التلفظ بها سرا، ليس الكلام في التلفظ بها ماذا؟ جهرا. قال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين: ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف، ولا عن الأئمة إلا في الحج وحده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما التلفظ بها سرا فلا يجب أيضا عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة أن التلفظ بها واجب، لا في طهارة ولا في صلاة ولا صيام ولا حج، ولا يجب على المصلي أن يقول بلسانه أصلي الصبح ولا أصلي الظهر ولا العصر ولا إماما ولا مأموما، ولا يقول بلسانه فرضا ولا نفلا ولا غير ذلك، بل يكفي في أن تكون نيته في قلبه والله يعلم ما في القلوب. انتهى كلامه رحمه الله. هذه مسألة ماذا؟ مسألة التلفظ بالنية إيش؟ سرا. المتقدمون ليس لهم نقل خاص في هذه المسألة، ولم يقل بها أحد من متقدم، إنما وقع هذا عند متأخر. أما الجهر بها فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين. باتفاق المسلمين يعني عندنا مسألتان في مسألة التلفظ بالنية. التلفظ بالنية إيش؟ عند المتأخرين وقع كلام عندهم من جهة استحباب، لكن عند المتقدمين فليس هناك إيش؟ نقل. والأصل أنه لا تلفظ بالنية، لا سر ولا جهر. فلو قال الشافعي في مذهبنا مثلا التلفظ بالنية، نقول له: هل نقل عن الشافعي في ذلك نقلا خاصا؟ الجواب: لا. كذلك عن أحمد، كذلك عن مالك، كذلك عن أبي حنيفة، وإنما هذا عند المتأخرين من الفقهاء. أما التلفظ بها جهرا فيقول شيخ الإسلام: لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، لا المتقدمين ولا المتأخر، لا الفقهاء المتقدمون قالوا بذلك والفقهاء المتأخرون قالوا بذلك. قال شيخ الإسلام: بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع. طيب إيش حكمه من قال: اللهم إني نويت أن أصلي وراء هذا الإمام محمد بن عبد القادر صلاة الظهر 4 ركعات إلى آخر ما يذكره؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهو جاهل ضال يستحق التعزير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهو جاهل ضال يستحق التعزير، وإلا العقوبة على ذلك إذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان له، لا سيما إذا آذى من إلى جانبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة، فإنه يستحق التعزير البليغ على ذلك. ولم يقل أحد من المسلمين إن صلاة الجاهل بالنية أفضل من صلاة الخافت بها، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. فالجهر باتفاق المتقدمين والمتأخرين أنه ماذا؟ بدعة. وقع الخلاف عند المتأخرين في مسألة الإسراء، ولا عبرة بإيش؟ بما نقل عنهم، فإن العبرة بما قد تقدم عن السلف، فإنه كذلك الإسرار التلفظ سرا بالنية كذلك إيش؟ أنه من المحدثات، ولم ينقع عن السلف أن أحدا منهم تلفظ سرا. معنى سرا يعني كذا، هذا سرا، هذا ماذا؟ تلفظ هو، لكن ماذا؟ لكنه تلفظ جهر: اللهم إني نويت كذا، ويجهر بها ويسمعه الذي بجواره أو بجانبه. نقل ابن مفلح في الفروع عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: وإن اعتقده دينا يعني الجهر خرج عن إجماع المسلمين، ويجب نهيه ويعزل عن الإمامة إن لم ينتهي. لو أن إماما كلما صلى بالناس قال اللهم إني أريد أن أصلي إماما بالمسلمين كذا وكذا، فقال شيخ الإسلام يجب نهيه، ينهى وينصح ويعزل عن الإمامة إن لم ينتهي، يعزل عن الإمامة إن لم ينتهي. ثم استدل شيخ الإسلام رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعزل إمام لأجل مخالفة، هذا أصل في عزل من يخالف من الأئمة في صلاته. قال في سنن أبي داود، يقول شيخ الإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعزل الإمام لأجل بصاقه في القبلة، لأجل بصاقه في القبلة. قال شيخ الإسلام فإن الإمام عليه أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإلا يعزل إذا خالف ما كان عليه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الأصل أنه ماذا؟ أنه يعزل. هل النية شرط في الوضوء؟ هل النية شرط في الوضوء؟ اختلف العلماء رحمهم الله، أو يقال هل النية شرط في الطهارة؟ القول الأول النية شرط لطهارة الأحداث كلها، طهارة من الحدث تكون بالوضوء أو أجيبه بالغسل أو بالتيمم، يعني طهارة مائية وطهارة ترابية، فالنية شرط لطهارة الأحداث كلها. روي ذلك عن بعض الصحابة ومنهم علي رضي الله تعالى عنه، وبه قال ربيعة الرأي، وقال به مالك والليث بن سعد المصري، وقال به كذلك الشافعي وأحمد، قال به إسحاق وقال به أيضا أبو عبيد. فهذا القول هو قول الجمهور، قول مالك والشافعي وأحمد أن النية شرط لطهارة الأحداث كلها. القول الثاني أن النية لا تشترط لشيء من الأحداث، من شيء من طهارة الأحداث ليست بشرط، وهذا قول الزفر والحسن بن صالح والأوزاعي في رواية. القول الثالث أن النية لا تشترط إلا في التيمم، أن النية لا تشترط إلا في التيمم، وهذا قول أبي حنيفة وقول صاحبيه وقول الأوزاعي في رواية. فعندنا في اشتراط النية في الطهارة على كم قول؟ الأول أنه أن النية شرطا في طهارة الأحداث كلها، وهذا قول الجمهور. الثانية لا تشترط لا في التيمم ولا في ماء، وهذا قول سفر والحسن بن صالح والأوزاعي في رواية. القول الثاني التفريق بين التيمم وبين الوضوء. السبب الذي دعا الحنفية رحمهم الله ومن وافقه إلى إسقاط النية في الوضوء أنهم رأوا أن الوضوء وسيلة. السبب لو قال قائل لما الحنفية قالوا بإسقاط النية في الوضوء وإثبات النية في التيمم، قالوا السبب الذي دعا الحنفية رحمهم الله ومن وافقهم إلى إسقاط النية في الوضوء أنهم رأوا أن الوضوء وسيلة، والوسائل لا تلزم فيها النيات، الوسائل لا تلزم فيها النيات. قالوا ولذلك إذا ركبت السيارة والسيارة وسيلة إلى المسجد فهي وسيلة إلى الوصول إلى الصلاة، فلا تنوي عند ركوبك للسيارة أنك تريد الصلاة، وإنما هي وسيلة ولا يرونها مقصدا. لكن الصحيح أن النية في جميع الطهارة من الأحداث أنها مشترطة، وهذا قول الجمهور. نعم.
قال رحمه الله: ويقدمها على غسل اليدين لتكون شاملة لمفروضه.
يقدمها يعني يقدم النية لتكون شاملة لمفروض الوضوء ومسنونه. نعم.
وإن أخرها إلى المضمضة أجزأه.
إن أخرها إلى المضمضة أجزأه يعني بعدما غسل يديه، لأن غسل يديه سوف يأتينا على أن الأصل فيه أنه مستحب في الوضوء. نعم.
ويستديم ذكره.
مقصود باليدين التي هم نعم الكفين. نعم. ويستديم ذكرها، يستديم ذكر إيش؟ النية. نعم.
وإن ترك ذكرها في أثناء الوضوء.
وإن ترك ذكرها في أثناء الوضوء يعني ترك استحضار ذكرها ولم ينوي قطعها أجزأه، لكن إن نوى قطعها فإن قطع النية يبطل هذه النية. نعم. وإن ترك ذكرها في أثناء الوضوء ولم ينوي قطعها أجزأه. يجب تقديم النية، قال الفقهاء رحمهم الله، يجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة، لأن النية شرط لصحتها. ما هو أول واجبات الطهارة؟ المضمضة. أول واجبات الطهارة المضمضة، فيعتبر وجودها في أولها. فلو فعل شيئا من الواجبات كمضمضة واستنشق واستنثر قبل وجود النية لم يعتد به، لم يعتد به. ذلك قلنا ويقدمها أي النية على غسل اليدين لتكون شاملة، هذا من المستحبات، لكن يجب أن يقدم النية على أول الواجبات قبل وجود النية لم يعتد. ويجوز، يقول الفقهاء رحمهم الله، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة، وقيل وطويل ما لم يفسخ. يعني يجوز تقديم النية بزمن يسير على إيش؟ على أول واجبات الوضوء، وقيل بزمن طويل ما لم يفسخ. قال ويستديم ذكرها إلى آخر طهارته، يستديم استحضارها، يستديم استحضارها. واستدامة استحضار النية إيش؟ مستحب، مستحب. واستدامة حكمها واجب. عندنا أمران: استدامة استحضار ذكرها، فهذا إيش؟ مستحب، أنك مستحضر النية إلى آخر إيش؟ هذا أمر مستحب. لكن استحضار حكمها واستصحاب حكمها هذا أمر واجب. استصحاب الحكم ما هو؟ ألا ينوي قطعها. استصحاب حكمها ألا ينوي قطعها، وليس شرط أن يستحضر ماذا؟ ذكرها. ذلك قال وإن ترك ذكرها في أثناء الوضوء ولم ينوي قطعها، ولم ينوي قطعها، هذا استصحاب إيش؟ أجيب حكمه أجزأه. نعم.
قال رحمه الله: ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا.
قال ويقدمها أي النية على غسل. وإن ما معنى النية في الطهارة؟ هو أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، أن يقصد استباحة عبادة لا تستباح إلا بالطهارة. والنية لها صور في الوضوء، يعني لو قال قائل ما معنى النية في الطهارة، نقول هو أن يقصد المكلف رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، أن يقصد استباحة ماذا؟ استباحة عبادة لا تستباح إلا كالصلاة مثلا. فهو إما أن ينوي رفع الحدث أو ينوي ماذا؟ استباحة عبادة لا تستباح إلا بالطهارة. صور النية في الوضوء، نذكر بعض الصور. الأولى، الصورة الأولى، أن ينوي المتوضئ رفع الحدث مطلقا، فهذا بلا شك يرتفع حدثه ويستبيح بها الصلاة وغيره. يعني لما توضأ نوى ماذا؟ رفع الحدث، فهذا بلا شك يرتفع حدثه ويستبيح به الصلاة ويستبيح به ما يجب به الطهارة. الصورة الثانية، أن ينوي بوضوئه استباحة ممنوع، أو قل أن ينوي بوضوئه ما يجب له الوضوء كصلاة. فلو أنه نوى قبل الصلاة أنه توضأ ليصلي فإن هذه النية نية ماذا؟ صحيحة، حتى وإن لم يكن يخطر على باله رفع الحدث. لو نوى أنه يتوضأ ليصلي نيته ماذا؟ صحيحة، ويرتفع حدثه أيضا بلا شك. الصورة الثالثة، أن ينوي بوضوئه ما يسن له الوضوء، أراد أن يؤذن وكان محدثا فتوضأ لماذا؟ ليؤذن، توضأ ليؤذن، لم ينوي رفع حدث ولم ينوي ماذا؟ عبادة تستباح بإيش؟ بالوضوء. أو غضب، وجاءت الشريعة أن من غضب ماذا؟ يتوضأ. أو أراد أن ينام، جاءت الشريعة على أن من أراد أن ينام ماذا؟ يتوضأ. الراجح، الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة، والراجح أنه أيضا يرتفع حدثه، لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث. الصورة الرابعة، أن ينوي بوضوئه تجديدا لوضوء سابق وهو ناس للحدث. أن ينوي بوضوئه تجديدا لوضوء سابق وهو ناس للحدث، يعني توضأ وصلى الظهر ثم أحدث ثم نسي إيش؟ الحدث، ثم حضرت صلاة العصر وتوضأ تجديدا لا رفعا للحدث، لأنه يظن أن لو لم يحدث فهو ناس لحدثه، فهل يجزئه ذلك لأن وضوءه تجديدا لا لرفع حدث في نفس الأمر؟ الجواب أن الراجح أن ذلك يجزئه، أن ذلك يجزئه، واختار ذلك، يقول الحنابلة، واختار ذلك الشيخان، اختار ذلك الشيخان. والمقصود عند الحنابلة إذا قالوا واختار ذلك الشيخان وهو قول الشيخين، المقصود بهما المجد ابن تيمية والموفق ابن قدامة. إذا رأيت في كتب الحنابلة هو قول الشيخين واختاره الشيخان وقال به الشيخان، فالمقصود بالشيخين المجد ابن تيمية والموفق ابن قدامة، كما نبه على ذلك المرداوي رحمه الله في مقدمة الإنصاف. والقول بأنه يجزئه هو قول الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، قالوا لأنه نوى طهارة شرعية، لأنه نوى طهارة شرعية. الصورة الخامسة، إن نوى بوضوئه استباحة صلاة معينة لا مطلقا فله أن يصلي غيرها أيضا، لأنه في الحقيقة قد ارتفع حدثه، فلا يضره نيته، وقد قام بطهارة شرعية يستباح بمثلها ما كان ممنوعا. هذه الصور، وقد ذكر الفقهاء صورا أخرى، هذه الصور لما ذكرناها؟ ذكرناها لأمور، منها أن الفقهاء رحمهم الله قد ذكروها في كتب الفقه، وأن بعض الفقهاء رحمهم الله قد منع من الوضوء في بعض هذه الصور. الأمر الثاني ذكرناها لأنها تحكي واقع ماذا؟ المكلف، ليست هي صورا، ليست هي صور فرضية أو صور ليس لها علاقة بإيش؟ بالمكلف، وإنما تحكي واقع بعض المكلفين. نعم.
قال رحمه الله: ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثة.
قال: ثم يسمي، التسمية عند الوضوء اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوبها على قولين. القول الأول ظاهر مذهب الإمام أحمد أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، يعني في التيمم وفي الوضوء وفي الغسل. قال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس بها، يعني إذا ترك التسمية، وهذا هو قول الثوري وقول مالك والشافعي، هو قول أبي حنيفة وقول ابن المنذر، هو قول الخراب. فكون التسمية واجبة هو قول الأئمة الأربعة، هو قول تسمية، عفوا، التسمية مسنونة هو قول الأئمة الأربعة، هو قول العبرة بما قصدت لبما تلفظت به، هو قول الأئمة الأربعة بأنها مسنونة، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. القول الثاني قالوا واجبة في طهارة الأحداث كلها، في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم، وهذا القول هو اختيار أبي بكر الحنابلة، وهو مذهب الحسن وإسحاق. قال إسحاق: إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا فلا يعيد، وذلك لأنه جاء حديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه رواه أحمد وأبو داود بن ماجه الدارقطني والحاكم والبيهقي: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال أحمد رحمه الله: حديث أبي سعيد أحسن حديث في هذا الباب. وقال الترمذي: حديث سعيد ابن زيد أحسن، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا نكرة في سياق النفي، يقتضي أنه لا يصح وضوءه بدون التسمية. أحمد رحمه الله قلنا أنه قال أحسن حديث في هذا الباب، حديث أبي سعيد لا وضوء، مع أن أحمد يقول ليس يثبت في هذا حديث، ولا أعلم فيها حديثا له إسناد ماذا جيد. فكيف الجمع بين قولي أحمد؟ نقول: لا يلزم من قول المحدث أحسن الصحة والثبوت، لا يلزم من قول المحدث هذا حديث، هذا أحسن ما في الباب أو أحسن ما روي في هذه الأحاديث، لا يلزم من ذلك الثبوت، هو أحسن ما روي وليس هو ثابت حسن صحيح. ذلك لا إشكال بين قول أحمد. ذلك قال الحسن بن محمد: ضعف أبو عبد الله الحديث في التسمية، قال: أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح، يعني حديث أبي سعيد، ثم ذكر ربيحا أي من هو ومن أبوه إلى آخر ما ذكر، وأنهم مجهولون، وضعف إسناده. ابن قدامة ممن يقول بأن التسمية ماذا؟ مسنونة. قال: وإن صح ذلك، يعني حيث لم يضعف، فيحمل على تأكيد الاستحباب ونفي الكمال. ولكن الحديث والعلم عند الله حديث ثابت بمجموع الطرق، ذلك قواه الحافظ المنذري وقواه العسقلاني، قواه الحافظ المنذري وقواه العسقلاني، حافظ ابن حجر وحسنه ابن الصلاح وابن كثير، وقال الألباني رحمه الله له شواهد كثيرة، وأن النفس تطمئن لثبوت الحديث من أجلها. الصحيح والعلم عند الله أن التسمية واجبة مع الذكر، أن التسمية واجبة مع الذكر. كيف يقول قائل أن التسمية واجبة مع الذكر؟ نقول إن الوجوب يسقط بإيش؟ بالنسيان. إن الوجوب يسقط بالنسيان، فلا إشكال، مثل ما قال بعض الفقهاء أن التسمية على الذبيحة واجبة مع الذكر، كذلك في واجبة الصلاة، فإن الصلاة واجبة الصلاة أنها ماذا؟ واجبة مع، لكن لو تعمد ترك الواجب بطلت صلاته، ولو تعمد ترك التسمية بطل وضوءه. فالصحيح أن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء من فعله أنه كان يسمي، جاء من فعله أنه كان يسمي. فقد ذكر ابن الملقن رحمه الله عز وجل أنه وجد في التسمية حديث صحيح من غير شك ولا مرية، لكن ليس بصريح بل يستدل بعمومه، وهو ما رواه الأئمة واحتجوا به النسائي وابن مندة وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي من حديث معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءاً فلم يجدوا، فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الإناء وقال توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله، فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأ من عند آخرهم. قال ثابت قلت لأنس كم تراهم؟ قال نحو من 70. قال البيهقي هذا أصح ما في التسمية، قال البيهقي هذا أصح ما في التسمية، وقال الحافظ المقدسي ضياء الدين المقدسي إسناده جيد، لذلك قال النووي رحمه الله في المجموع والخلاصة، واحتج به البيهقي في كتاب معرفة السنة والآثار. هناك لفظة جاءت لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله، هناك لفظة في جاءت لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله. قال ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير قال وهذه الرواية غريبة جدا، لا أعلم من خرجها بهذا اللفظ مع البحث عنها. وقال الألباني رحمه الله في الضعيفة لا أصل له بهذا اللفظ. فتجب التسمية في الوضوء مع الذكر أن يقول بسم الله، ويكون عند ابتدائه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وللتسمية في الوضوء ثلاث حالات، الحالة الأولى إذا تذكرها في أول الوضوء فهي واجبة لا يصح الوضوء بدونها، الحالة الثانية إذا نسيها من أول الوضوء إلى آخره فيسقط وجوبها ويصح الوضوء، الحالة الثالثة إذا تذكرها أثناء الوضوء فيأتي بها. وهل يعيد؟ على قولين، قيل يعيد الوضوء وجوبا، وقيل لا يعيد بل يسمي عند ذكرها ويكمل وضوءه، وهذا هو الصحيح، هو ترجيح ابن قدامة رحمه الله عز وجل. نعم،
قال رحمه الله ويغسل كفيه ثلاثا ثم
عند هذا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.